إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا تكلمنا معكم في الخطبة الماضية حول تفسير آية المائدة في الطهارة، واليوم إن شاء الله نأخذ ما يسر الله عز وجل من فوائد هذه الآية. هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة من مقتضيات الإيمان، فمن أداها فقد أدى مقتضى من مقتضيات الإيمان، ومن أخل بطهارته فإنه يكون عنده نقص في إيمانه، وذلك لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا، فبدأ الخطاب وخاطب المؤمنين بهذا الخطاب حتى يعملوا بهذا العمل الذي هو من مقتضيات الإيمان. ومن فوائد هذه الآية أيضا أهمية الطهارة للصلاة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة. ومن فوائدها أيضا عناية الله عز وجل بالصلاة، فإن الله جل وعلا لم يوجب علينا الطهارة في أي عبادة من العبادات، ولم يشترط علينا الطهارة في أي عبادة من العبادات إلا في الصلاة، ولهذا لم يجمع العلماء على أن الطهارة شرط في أي عبادة من العبادات إلا في الصلاة، وفي غيرها اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة لها. فمثلا الطواف حول الكعبة اختلف العلماء، جمهور العلماء على أنه يلزم فيه الطهارة وأنه يشترط له الطهارة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يشترط، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام قوي يدل على رجحانه على قول الجمهور. وهكذا أيضا مس المصحف، اختلف أهل العلم هل تجب له الطهارة أم لا، فجمهور العلماء يرون أنه يشترط لمس المصحف أن يكون الإنسان طاهرا، وبعض أهل العلم ومنهم الظاهرية والإمام الشوكاني رحمة الله عليهم يقولون إنه لا يلزم ذلك، بل يجوز للإنسان أن يمس المصحف وإن كان على غير وضوء. فانظروا أن أهل العلم اختلفوا في غير الصلاة، أما الصلاة فقد أجمع العلماء على أنه يجب لها الطهارة، فهذا من عناية ربنا عز وجل بشأن الصلاة، وأن لها شأنا عظيما على سائر العبادات. الصلاة العظيمة، الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس لها شأن عظيم فوق كثير من العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده. ومن فوائد هذه الآية العظيمة وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، فقول إذا قمتم إلى الصلاة يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتطهر عند القيام لأي صلاة، ومن الصلاة صلاة الجنازة، فقد تظاهرت الأدلة وتكاثرت الأدلة في تسمية الجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، فسماها صلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم. وقال الصحابي: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل على شهداء أحد. وقال جابر: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي. فهذه الأدلة تدل على أنها صلاة، وما دامت صلاة فواجب على الإنسان أن يتطهر لها. أما سجود التلاوة، وهكذا أيضا سجود الشكر، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لها الطهارة، وذلك لأنها لا تسمى صلاة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب غسل الوجه، لقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على الإنسان أن يزيل أي مانع يمنع من وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء أو عضو من أعضاء الغسل من الجنابة، وذلك لأن الإنسان إذا غسل عضوه وكان هناك شيء يمنع من وصول الماء إلى العضو فإنه لا يصدق عليه أنه غسل. فالله جل وعلا يقول: فاغسلوا وجوهكم، فشرط الغسل. وإذا كان هناك مانع يمنع من وصول الماء فإنه يعتبر في هذا الحال لم يغسل العضو. ومن هنا ننبه على الذين يشتغلون في البوية، وهكذا أيضا الذين يشتغلون في السباكة فيصيب أيديهم الشلك أو الغراء، وهكذا أيضا تصيب أيديهم أو وجوههم تلك البوية التي تمنع من وصول الماء، فواجب عليهم أن يلاحظوا ذلك، لأن لا بد أن يغسل الإنسان العضو كاملا، فذلك شرط من شروط الوضوء أن يغسل الإنسان العضو كاملا. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب غسل الكفين في بداية الوضوء، وإنما ذلك سنة سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يبدأ وضوءه يغسل كفيه، فأما أنه واجب فليس بواجب، وذلك لأن الله جل وعلا لم يذكره في هذه الآية بل بدأ بالأمر بغسل الوجه. ومن فوائدها عند بعض أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وذلك لأنها داخلة في مسمى الوجه. ومن فوائد هذه الآية أيضا وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، وجوب غسل اليدين إلى المرفقين. نعم، وبعض أهل العلم استحب من هذه الآية لقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أن يبدأ الإنسان في الغسل، يبدأ من الأصابع حتى ينتهي إلى المرفق. ولكن نزع آخرون من أهل العلم فقالوا لا يلزم ذلك، بل ولا يؤخذ من الآية استحباب ذلك، وذلك لأن الله عز وجل ذكر الغاية ولم يذكر الابتداء. وهذا هو القول الراجح أنه لا يلزم بل ولا يستحب أيضا أن يبدأ الإنسان بالغسل من أصابع يديه حتى ينتهي إلى المرفقين، لأن الآية ليس فيها دلالة على ذلك. ولكن ننبه على أمرين يغفل عنهما كثير من الناس في غسل أيديهم. فكثير من الناس إذا وضع يده تحت البزبوز ليغسل يديه يغسل الذراعين مع المرفقين ولا يغسل الكفين، ظنا منه أن الكفين لا تدخلان في مسمى اليد، وهذا خطأ كبير، بل ربما يصل به الحد إلى أن يكون الوضوء باطلا. فإذا غسل يديه ولم يغسل كفه فقد فرط في واجب من واجبات الوضوء. فغسل الكفين عند أن تغسل يديك واجب، لكن قبل أن تغسل وجهك مستحب وليس بواجب. نعم. والأمر الثاني الذي يفرط فيه كثير من الناس مسألة المرفقين، فتجده لا سيما في الأيام الشافية، في الأيام الباردة تجده يغسل يده ويريد أن يرفع ملابسه الكثيرة من أجل البرد فلا يرتفع، فتجده لربما ما يغسل من العضو إلا أدنى من المرفقين، لا يغسل من اليدين إلا أدنى من المرفقين، ولا يغسل المرفقين، وهذا الوضوء يعتبر باطلا، لأن غسل المرفقين مع غسل اليدين يعتبر شرطا من شروط الوضوء، وكذلك غسل الكفين مع اليدين يعتبر شرطا من شروط الوضوء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب مسح الرأس لقوله وامسحوا برؤوسكم، ومن فوائدها أيضا وجوب مسح الرأس كله، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم. وهكذا أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب مسح الأذنين، وذلك لأن الأذنين من الرأس، فالله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس، فواجب على الإنسان أن يمسح على أذنيه ظاهرا وباطنا مع مسح رأسه، لا مع غسل وجهه بل مع مسح رأسه، فهذا يعتبر داخلا في مسمى مسح الرأس لقوله وامسحوا برؤوسكم. وهناك مسألة تكلم عليها أهل العلم وهي مسألة غسل الرأس بدلا من المسح، فكثير من أهل العلم قالوا لا يجزئ، وبعضهم قال يجزئ، وبعضهم قال يجزئ إذا أمر يده على رأسه ولا يجزئ إذا لم يمر يديه على رأسه أو لم يمر يده على رأسه. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من إمرار اليد على الرأس حتى يكون الإنسان يصدق عليه أنه قد مسح رأسه. نعم. وهكذا أيضا من فوائد هذه الآية وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. ومن فوائدها أيضا وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن الله عز وجل بدأ بها مرتبة، فبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فمن بدأ بشيء قبل شيء مما ذكر في الآية فإنه لا يكون وضوءه صحيحا. فالواجب أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجلين، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة وبدأ بها مرتبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به، لما رقى على الصفا وأقبل على الصفا بدأ بالسعي بين الصفا إلى المروة ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. فواجب علينا أن نبدأ بما بدأ الله به من غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. والأمر الثاني مما يدل على وجوب الترتيب أن الله جل وعلا ذكر الممسوح بين المغسولات، وهذا في البلاغة لا يصلح إلا لسبب، وليس هناك سبب هنا إلا مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء. نعم أيها الناس، فهذا من فوائد هذه الآية. ولكن هذا لا يعني أنه يجب على الإنسان أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى في اليدين أو في الرجلين، وإنما ذلك مستحب، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. متفق عليه بين الشيخين البخاري والإمام مسلم. نعم أيها الناس، ومن فوائد هذه الآية أيضا وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، فلا يصلح للإنسان أن يبقي بين العضو والعضو الآخر فاصلا أو أن يفصل بينهما بفاصل بزمن طويل بحيث تنقطع الموالاة، وذلك لأن الله عز وجل ذكر هذه الأعضاء متوالية بعد أن ذكر الشرط، فهي واقعة في جواب الشرط، ومعلوم أن الشرط يلي المشروط، فإنه سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا يدل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التيمم عند فقدان الماء أو العجز عن استعماله، لقول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن فوائدها أيضا أنه يشترط في الماء في التراب المتيمم به أن يكون طاهرا، لقوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا، فقوله طيبا أخرج الخبيث الذي هو النجس. وهكذا أيضا من فوائد هذه الآية أنه يجب مسح الوجه واليدين في التيمم، فلو أن إنسانا يعني هبت ريح فيها غبار فاستقبلها بوجهه حتى امتلأ وجهه غبارا وامتلأت يديه غبارا وهو من أهل التيمم، فإنه لا يجزئه هذا لأنه لم يمسح، لأن الله عز وجل شرط المسح بقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهكذا أيضا من فوائد هذه الآية أن التيمم يعتبر رافعا للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، لقوله سبحانه وتعالى ولكن يريد ليطهركم بعد قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا حدث أصغر، أو لامستم النساء، على التفسير الصحيح الذي فسره ابن عباس أن المقصود بملامسة النساء الجماع، فيكون هذا دليلا على أن التيمم يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. وهذا مأخوذ أيضا من قوله ولكن يريد ليطهركم، فإنه مطهر، فإنه رافع للحدث الأكبر والأصغر، إلا أن رفعه رفعا مؤقتا إلى أن يجد الإنسان الماء أو يقدر على استعماله، فهنا يلزمه أن يستعمل الماء، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا كان الإنسان لا يقدر على استعمال الماء أو أنه عدم الماء فإنه يلجأ إلى التيمم وجوبا، وإذا وجد الماء وجب عليه استعمال الماء. وهكذا أيضا إذا كان عليه جنابة ووجد الماء وجب عليه أن يغتسل بالماء ولا يعيد الصلوات التي صلاها بالتيمم فإن التيمم رافع للحدثين رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء. فلهذا أيضا يشرع للمتيمم أن يصلي بتيمم الواحد أكثر من صلاة ما لم يحدث حدثا يوجب عليه الوضوء. وهكذا أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل الشرعية، لقوله سبحانه ولكن يريد ليطهركم. ومن فوائدها أن الحرج منتف شرعا، لقوله سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالله عز وجل رفع عن هذه الأمة الحرج ورفع عنها المشقة، فإذا وجدت المشقة وجد التيسير. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، ودليلها هذه الآية وآية أخرى، وهي قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصير عند أن كان فيه بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن فوائد هذه الآية أن هذا الشرع العظيم الحكيم من تمام نعمة الله عز وجل، لقوله ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فهذا الشرع نعمة عظيمة من الله عز وجل، من تمسك به فهو على نعمة عظيمة من الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وشاهدنا وأتممت عليكم نعمتي. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة من الله عز وجل، لأنه من تمسك به فهو الطريق الذي يسلك به إلى الجنة. ولهذا لو أن أناسا في رأس جبل وهم والطريق إلى رأس الجبل طريق وعر، فجاء شخص فاعل خير فشق لهم الطريق وعبد لهم الطريق وأصلح لهم الطريق حتى كان ذلك الطريق معبدا طيبا إلى تلك القرية، لعدوا هذا من أعظم الإحسان إليهم. وهكذا المتمسك بهذا الشرع يعتبر هذا الشرع من أعظم الإحسان إلينا ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا، لأنه طريقنا السهل إلى الجنة، لأنه طريقنا العظيم الموصل لنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا هو المقصود بقوله وليتم نعمته عليكم. ومن فوائد هذه الآية وهي الفائدة الأخيرة وجوب شكر الله عز وجل على نعمه لا سيما نعمته الدينية لقوله سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون، فإن من شكر الله عز وجل زاده لقوله وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وللآية فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.